وفاة ليس كمثلها وفاة.
اشتملت قصة وفاة مولاتنا الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها على كثير من الدروس والعبر العقائدية والأخلاقية، كيف لا وهي التي جعل الله جل جلاله رضاه وغضبه في رضاها وغضبها. وهذا يعني أن من رضيت عنه مولاتنا فاطمة عليها السلام رضي الله، ومن غضبت عليه غضب الله جل جلاله عليه.
وهذا من أوضح الأدلة على عصمتها المطلقة، ليس في أفعالها فقط بل وفي مشاعرها أيضا. والعصمة في المشاعر أصعب وأعظم درجة وأسمى مرتبة من العصمة في الأفعال، فالإنسان يمكن أن يكون معصوما في أفعاله فتكون أفعاله إلهية، لكنه يكبت مشاعر مضادة لها ومجاهدتها ابتغاء مرضات الله عز وجل، أي أن مشاعره تبقى خاضعة بدرجة أو أخرى لرغبات نفسية، وإن لم يسمح لها بأن تؤثر على سلوكياته وأفعاله.
أما أن تصبح مشاعره إلهية بالكامل فهذه مرتبة سامية، تعني أن النفس ذاتها قد أصبحت متبعة حتى في رغباتها لإرادة الله جل جلاله. ولكن هذه أيضا دون مرتبة مولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها.
فاطمة البسمار لم من صايبها يا عيلي وجهت لي تعتايبها يا عيلي وجهت لك تعتايبها.
أقدم خالص عزائي لجميع الأمة الإسلامية وخاصة المسلمات اللواتي يقتلن بالزهراء عليه السلام، ونحن نعيش ذكرى شهادة الزهراء ومظلومية الزهراء عليه السلام. فتعزية خاصة لكل من يحب الزهراء وكل من يخطو على خطى الزهراء. أختكم من العراق مباشرة.
صبرك عجيب حيرتي صبرك إنا سلبا يبهى يا ليمبر جينا يا روم نجي الخليل ويا مينب شخصك يمل جيني الجليل شايفت دم عتفا طيمة على الخط يسيل.
إن مرتبة العصمة المطلقة في الأفعال والمشاعر التي تجلت في مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام هي مرتبة الطهارة المطلقة من كل ما سوى الله عز وجل، أي أن نفسها الزكية هي إلهية بالكامل تعبر عن رضا الله وغضبه، أي أنها عليها أفضل الصلاة والسلام تغضب لما يغضب الله وترضى لما يرضي الله عز وجل. ولذلك فإن الله عز وجل يغضب لغضبها ويرضى لرضاها.
وبعبارة أخرى فإن رضاها عليها السلام وغضبها لا يخضع حتى للانفعالات البشرية غير المذمومة، بل هو منزه بالكامل عن ذلك، وإلا لما صح أن يقول الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. ومضمون هذا الحديث الشريف مروي من طريق الفريقين وفي مصادرهم المعتبرة مثل صحيح البخاري عند أهل السنة وغيره كثير، ولذلك فهو دليل من السنة النبوية المتفق عليها على هذه المرتبة السامية من العصمة المطلقة التي تجلت في مولاتنا فاطمة الزكية.
ومن هذا الحديث الشريف ينطلق طالب الحق والحقيقة والساعي إلى مرضاة الله عز وجل لدراسة قصة وفاة الصديقة الشهيدة فاطمة الزكية سلام الله عليها، ليتعرف منها على معالم الدين الحق وأصحابه ومن أرضى الله ومن أغضبه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل سلمان المحمدي رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الفقيه الشافعي الحافظ أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الجويني في كتابه القيم فرائد الصمتين، قال: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن. أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة.
فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعدها أمير المؤمنين عليا، وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها.
المزيد من التوضيح لدلالات هذا الحديث الشريف الذي قرأ لحضراتكم قبل الفاصل نستمع له معا إخوتنا مستمعي إذاعة طهران من ضيف هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة، سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع لم يكن هذا الحديث فقط هو الذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقيم فيه ابنته فاطمة. ورد هذا الحديث في عدة صيغ، فمر النبي يقول: يؤذيها ما يؤذيني، ومر يقول صلى الله عليه وآله: من آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني، ومر النبي صلى الله عليه وآله يقول: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم ما يضمره البعض أو الكثير من حقد دفين على أهل بيته، وطبعا هؤلاء لا تطيب نفوسهم أن يروا الإمام علي بن أبي طالب أو آل بيت الرسول وقد قتل العديد من أقطابهم ورجالاتهم في الحروب على يد الإمام علي بن أبي طالب. لذلك النبي أفرد أحاديث في الزهراء كما أفرد أحاديث في الإمام علي، كما هو الحال بالنسبة إلى الحسن وبالنسبة إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. فيأخذ الحسنين وهما في الخامسة من أعمارهما في السادسة ويشهدهما في وثيقة ويعرفهما بأنهما إمامان إن قاما أو قعدا. هكذا في آخر المواقف أو من أواخر المواقف يوم المباهلة، حينما اصطحب النبي عليا وغدا إليهم حاضنا الحسين وآخذا بيده اليمنى بيد الحسن، وبينه وبين الإمام علي تمشي فاطمة الزهراء. النبي صلى الله عليه وآله له الكثير من الأحاديث التي تحكي مكانة الزهراء وموقع الزهراء. إيذاء الله يتحقق حينما نؤذي رسول الله، وإذاء النبي يتحقق حينما نؤذي ابنته فاطمة سلام الله عليها. نتمنى لأنفسنا، لأخواتنا، لكل المؤمنين والمؤمنات ولكل المستمعات أن لا يقمن بعمل لا سامح الله يثير سخط فاطمة، ويغضب الزهراء سلام الله عليها، وأعمالنا هذه حقيقة وردت في روايات أهل البيت، حقيقة أن كل ليلة خميس تعرض أعمالنا على رسول الله، الويل كل الويل والتعاسة كل التعاسة إذا عرض عمل من أعمالنا فيثير سخط رسول الله أو يثير سخط مولاتنا فاطمة الزهراء. نسأل الله أن يوفق المؤمنين المؤمنات، يوفقنا إلى أن ننام في كل يوم والزهراء راضية عنا روحها، وأمير المؤمنين ورسول الله، لأن في رضا هؤلاء رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم رسول الله وأهل بيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تقديم شكرنا الجزيل لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة على هذه التوضيحات، نجدد أيها الإخوة والأخوات تقديم أحر التعازي بأيام ذكرى استشهاد مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزكية سلام الله عليها، وندعوكم لمتابعة لقائنا الخاص بهذه المناسبة الأليمة ضمن برنامج أيام خالدة.
نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي.
مستمعين الكرام، كانت هذه الأبيات المليئة باللوعة بعدما أنشأ الوصي المرتضى عند وفاة الصديقة الشهيدة الزهراء عليه السلام، طبق ما رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. وروى أيضا أنه عليه السلام قال بعد وفاتها: حبيب حبيب ليس يعدله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي وروحي لا يغيب.
وقال سلام الله عليه مخاطبا الصديقة الشهيدة عليها السلام: فراقك أعظم الأشياء عندي، وفقدك فاطم أدهى الثكول، فأبكي حسرة وأنوح شجوا على خل مضى أسنى سبيلي. ألا يا عين جودي واسعديني، فحزني دائم أبكي خليلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعزي الأمة الإسلامية، وعزي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وعزي أمير المؤمنين وصي رسول الله بمناسبة استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، أم أبيها وقدوة المرأة المسلمة. وقد ورد في صحاح أهل السنة أنه كمل من النساء أربع: آسيا بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة الأليمة. أحمد الماجد، القطيف، السعودية.
معكم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والفقرة التالية من هذا اللقاء الخاص بذكرى رحيل مولاتنا الزهراء عليها السلام. عنوان الفقرة هو دروس في الساعات الأخيرة.
روى العلامة المجلسي في كتاب البحار أنه كان من وصية الصديقة الكبرى لزوجها المرتضى عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام قبيل وفاتها أنها قالت له: أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لي نعشا، فقد رأيت الملائكة صوروا لي صورته. فقال لها: صفيه لي. فوصفته فاتخذه لها، فأول نعش حمل على وجه الأرض ذاك، وما رأى أحد قبله ولا عمل أحد.
وفي ذلك مستمعين الأكارم عبرة جليلة في عظمة العفة الفاطمية وتكريم الحجاب في الإسلام، فقد كان المألوف قبل وفاة حبيبة المصطفى صلى الله عليه وآله أن يحمل المتوفى على سرير لا غطاء له، ويوضع على جسده قماش يغطيه، لكن تبقى معالم بدنه واضحة للرأي. وهذا ما أنكرته سيدة العفاف والطهر، وسنت سنة النعش الكريمة في الإسلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: أول من جعل له النعش فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. وبملاحظة الرواية الأولى ونزول الملائكة على الصديقة الكبرى بصورة النعش، يتضح أن الأمر يرتبط بتكريم خاص من الله جل جلاله لصفيته وأم أصفيائه الزهراء المرضية سلام الله عليها.
ومن الدروس المؤثرة التي اشتملت عليها قصة وفاة الصديقة الشهيدة حبيبة الله ورسوله وأوليائه فاطمة المظلومة سلام الله عليها، دعاؤها للمذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وآله، وهي في الساعات الأخيرة من حياتها الشريفة.
فقد روى المؤرخون عن أسماء أو سلمى بنت عميس أن الزهراء سلام الله عليها طلبت قبيل وفاتها أن تأتيها ببقية حنوط أبيها المصطفى وتضعه تحت رأسها وتخرج عنها، لأنها تريد أن تناجي ربها. قالت أسماء: فخرجت عنها فسمعتها تناجي ربها، فدخلت عليها وهي لا تشعر بي، فرأيتها رافعة يديها إلى السماء وهي تقول:
اللهم إني أسألك بمحمد المصطفى وشوقه إلي، وببعل علي المرتضى وحزنه علي، وبالحسن المجتبى وبكائه علي، وبالحسين الشهيد وكآبته علي، وببنات الفاطميات وتحسرهن علي، أن ترحم وتغفر للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله، وتدخلهم الجنة، إنك أكرم المسؤولين وأرحم الراحمين.
أيها الإخوة والأخوات، ولم يؤثر عن غير الصديقة الزهراء سلام الله عليها مثل هذا الدعاء وفي ساعات الاحتضار الصعبة. فما الذي يعبر عنه هذا الموقف؟ وما الذي يكشف عنه من أبعاد رأفة أم الأئمة وأم أبيها سلام الله عليها بالأمة المحمدية؟ الإجابة عن هذا التساؤل نتلمسها في كلام ضيفنا الكريم الدكتور لبيب بيضون عميد كلية الشريعة دمشق، وهو يجيب عبر الهاتف عن هذه الأسئلة. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي الأمة الإسلامية برحيل الصديقة فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين، وهي الكوكب الدري والشجرة المباركة التي جاء منها الأئمة الأطهار عليهم السلام. بالواقع إن النبي الأعظم والدها صلى الله عليه وآله يقول تعالى عنه بأنه أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوته كلها رحمة، وكان دينه الذي جاء به هو دين الرحمة. لذلك بدأت سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم تؤكد على وجود الرحمة بين الناس، وأن هذا الدين هو دين الرحمة ودين التسامح ودين العطف ودين المحبة. وعلى هذا النهج سارت فاطمة الزهراء عليها السلام. ففي الأثر أنها عندما كانت في صلاتها تدعو، كانت لا تدعو لنفسها أبدا، إنما كانت تدعو لجيرانها ولأمة محمد وآل محمد، أي أنها تهتم بالآخرين أكثر من أن تدعو لنفسها، لأنها هي منار للهداية ومنار للرحمة ومنار للعطف، تعلم الناس مبادئ الإسلام. الإسلام دين المحبة، دين الهداية، دين الرحمة. يجب أن نهتم بالآخرين كما نهتم بأنفسنا، وهذه المبادئ جسدها أهل البيت عليهم السلام. وفي الواقع الإنسان في آخر لحظات حياته يذكر أهم الأشياء التي تهمه والتي يؤكد عليها، يبني عليها كل اعتقاده وآماله. وفاطمة عليها السلام التي كابدت الآلام الكثيرة من الناس ولم يعرفوا حقها، هي لم تبادلهم بنفس الطريقة التي عاملوها بها، وإنما ترفعت كثيرا وعلمت أن هناك مبادئ تعمل من أجلها وأحلام وآمال تريد أن تحققها. من أجل ذلك يجب أن نعيش حياتنا بهدي فاطمة عليها السلام والأئمة الأطهار والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله تعالى هداية للناس جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر الدكتور لبيب بيدون عميد كلية الشريعة دمشق على هذه التوضيحات، وعظم الله أجره وأجركم إخوتنا وأخواتنا بهذه المناسبة المفجعة، ذكرى وفاة الصديقة الشهيدة وبضعة المصطفى المظلومة سيدة نساء العالمين الزهراء المرضية صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. أيها الإخوة والأخوات، قال القاضي أبو بكر بن قريعة من قصيدة له في مأساة الزهراء عليها السلام: ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة، آه لبنت محمد ماتت بغصتها أسفا.
دم ليكت جارية ماني ماني وديعت الهادي وانت تكفلت بي جدامك يضربون.
أما مسك ختام هذا اللقاء الخاص بذكرى وفاة بضعة المختار وأم الأئمة الأطهار سيدة النساء الزهراء عليها السلام، فهو أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بزيارة أمته الطاهرة من بعيد بهذه الفقرات من زيارتها المروية عن أئمة العترة، والتي رواها السيد ابن طاووس رحمه الله في كتاب الإقبال، فنقول: السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الصادقة الرشيدة، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المعصومة المظلومة، السلام عليك أيتها الطاهرة المطهرة، السلام عليك أيتها المضطهدة المغصوبة حقها، السلام عليك أيتها الغراء الزهراء، السلام عليك يا فاطمة بنت محمد رسول الله ورحمة الله وبركاته. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ومغفرة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، ها قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا. أيام خالدة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى نتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة سيدة نساء العالمين الزهراء البتول. عظم الله أجورنا وأجوركم، وجعلنا وإياكم من السائرين على نهجها ودربها وخطاها، إنه سميع مجيب. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نوحا والمدامع على وجه المهرى، وصيحا صوت مصحوبي نحب واشجار، يا بيتي الكدار والهضم والأحزان، حالي الزهرة تهدم حيلي، يا بيتي الأحزان يحكي لي، حالي الزهرة تهدم حيلي، يا بيتي الأحزان يحكي لي، عليك أردت من شفي لديباني، عليك أردت من شفي لديباني، شلون أمي حسن شانت تجي وتلفيك، يا بيتي أحزاني الشعر كانتي تحاكيك كانتي يحكي وياكي الباب عيه وكل لحظة تصوب اشتن دمعه كانت تيحكي وياكي البضع وكل لحظة تصوب اشتن دمعه يا بيتي لحظاني الماء مثيلك بيك أنا يا بيتي لحظاني الماء مثيلك بيك عجيبة من ونين الزهر رمان اللي يا ريت لسان عندك تليك يا ريت يا ريت لسان عندك تليك يا ريت وتحكي على دهرة ولوعتها سكتت لو جامت ونتها ونتها انيشتك والقلوب منك كتير يلهب انيشتك والقلوب منك كتير يلهب ولما كانت الزغرة تجي وتنحب هم كانت ويا ذاتي اعتني زينة هم كانت ويا تيعتني زينب لو كانت تيحضر وحدها وحد وتنوح الفرقات والدها لو كانت تيحضر وحدها وتنوح الفرقات وعليدها وانشدك والقلب منك الكتير يلهب انشدك والقلب منك الكتير يلهب لما كانت الزهرة تجي وتنحب هم كانت وياها تيعتني زيانة هم كانت وياها تيعتني زيانة لو كانت تيحضر وحدها وتنوحي فرجيت والدها لو كانت تيحضر وحدها وتنوحي فرجيت والدها.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. توجد علامات للعاقل أو للأحمق، أكو علامات. واحدة من هذه العلامات يذكرها أمير المؤمنين هنا بهذه الحكمة: العاقل لسانه وراء عقله، يعني العقل مقدم، الآن يريد يتكلم، من يريد يتكلم العقل هو الذي يميز له الكلام، يقول له هذا تكلم بي أو هذا لا تتكلم بي. سامعين عبارة ليس كل ما يعرف يقال؟ هذا العاقل يقولها. ليش؟ لأن العقل يميز، مو كل شيء تعرفه تسولف بي. العاقل لسانه وراء قلبه، وراء القلب هنا بمعنى العاقل، لسانه وراء عقله. العقل هو اللي يقول له هذا تكلم بي هذا لا تتكلم بي، هذا بي منفعة هذا بي مضرة، هذا بي آثار إيجابية إليك هذا بي آثار سلبية إليك لا تتكلم بي. فهو يمشي وراء عقله، هذا هو العاقل. عاقل العقل هو اللي يتحكم به العاقل. الأحمق بالعكس، وقلب الأحمق وراء لسانه. الأحمق لسانه أولا، العقل ما إلى دور أصلا في تصرفاته ولا في سلوكياته ولا شوف كلامه. بعض الحالات يخرب علاقات اجتماعية، يسوي مشاكل بين المجتمع بين الناس. ليش؟ لأن عقله غائب، العقل ما إلى دور بكلامه، ما إلى دور بتصرفاته، ما إلى دور، هو مخلي عقله وراء كلامه. شلون قانون اجتماعي جميل هذا؟ لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. شوف أمير المؤمنين ماذا يقول بالعاقل، يصف العاقل، يقول العاقل، شوف شلون يكون لسانه وراء قلبه، يقول العاقل من يملك نفسه إذا غضب. إنسان إذ بعض الحالات عندما يغضب ما يتمالك نفسه، إذا ما تمالك نفسه هذا أحمق، هذا عقله صار وراء لسانه. العاقل من يملك نفسه إذا غضب، مو من يغضب يقوم يحكي كل ما يحلو له، يتصرف أي تصرف. بعض الحالات الغضب يودي بالإنسان إلى النار، لا سامح الله يقتل، يتكلم بكلمات تؤدي إلى القتل. فالعاقل إذا غضب ملك نفسه. ليش؟ لأن مخلي كل تصرفاته وكل سلوكياته وكل كلماته وكل مواقفه مخليها خاضعة للعقل. فالعاقل يقول أمير المؤمنين من يملك نفسه إذا غضب، وبعد وإذا رغب، إذا رغب له بشيء. تدري الإنسان شهوات ونزوات والنفس تجر الإنسان في بعض الحالات إلى المهالك. فالعاقل إذا رغب بشيء مو مباشرة يركض عليه، لا، يتوقف والعقل هو يسيره، يقول له هذا بيه سلبيات كثيرة دير بالك، صحيح أنت رغبت بيه، صحيح نفسك تريده، صحيح شهوات ورغبات، بس هذا سبب مهالك، نتيجة مهالك، هذا يوصلك إلى المهالك، دير بالك من عنده. العاقل يملك نفسه إذا غضب، وكذلك يملك نفسه إذا رغب، وإذا رهب أيضا يملك نفسه، ما ينسى نفسه. أما الأحمق، شوف الأحمق، أيك رواية عن ينقلها أمة أهل البيت سلام الله عليهم عن السيد المسيح عيسى عليه السلام، لما سئل عن الأحمق إيش قال؟ قال المعجب برأيه ونفسه، متعجب وكأنما هذا الرأي وهاي النفس اللي يملكها الأحمق ما موجودة على وجه الأرض. ليش؟ لأنه أحمق، تصرفاته وسلوكياته ما خاضعة لعقله، ما يفكر يقول يا بأ أكو ناس أحسن من عندي، أكو آراء أفضل من عندي، أكو ناس عندهم تجارب، أكو لا، أحمق، هو أحمق ما عنده عقل. شوف عندما سئل عيسى عليه السلام عن الأحمق قال المعجب برأيه ونفسه الذي يرى الفضل كله له، كل الفضل إله، كل الفضل إله، هو كأنما مسوي جميل على الناس وكل الناس مطلوبة إله. ولهذا شوف إذا قعدت بمجتمع بمجلس باجتماع بواحد أحمق يظل يهذي يسالف ما يخلي واحد وما يترك مجال الأحد يتكلم. الذي يرى الفضل كله له لا عليه، ويوجب الحق كله لنفسه، كل الحق لنفسه ولا يوجب عليها حقا أصلا، هذا بالنسبة إليه يقول أنا النفس نالتي وشخصيتي وما عليها حق الأحد، الآخرين إلي حق عليهم. يقول عيسى فذاك الأحمق الذي لا حيل في مداواته. فهذا القانون من القوانين الاجتماعية المهمة، والله هذه القوانين المفروض تحفظ تدرس، نعلمها لأبنائنا مدارسنا بروضاتنا بابتدائياتنا متوسطاتنا بثانوياتنا بكلياتنا. لسان العاقل وراء قلبه، هاي المفروض تكتب، وقلب الأحمق وراء لسانه. العاقل عقله يسيره والأحمق لسانه يسيره، وهذا اللي يسيره لسانه بعد هذا خلاص، شي يجي على حلقه يسولف، شي يجي بقلبه يسولف، ما يحسب حساب آثار هذا الكلام، آثار هذه التصرفات، آثار هذه السلوكيات، آثار ما يحسب الأحساب. فهناك فرق كبير بين العاقل وبين الأحمق. العاقل عنده قانون الخاص به والأحمق عنده قانون الخاص به. العاقل لسانه وراء قلبه وراء عقله، والأحمق بالعكس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها وبنيها. اللهم صلي على فاطمة وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها، بعدد ما أحاط به علمك، بعدد ما أحاط به علمك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
أيها الأفاضل، إن الجميع ينشدون السعادة في الحياة، ومن الطرق الموصلة إلى السعادة إدخال الفرح والسرور في النفس، وهذا السرور يتحقق هو الآخر بسبل مختلفة، منها طلاقة الوجه ورسم الابتسامة على الشفاه. وأثبتت بعض الدراسات أن الضحك في حدوده المتعارفة يهب النفس نشاطا ويساهم في سلامة الروح والجسد. ومن الناحية الطبية، فإن الضحك يقوي عناصر الجهاز الدفاعي في الجسم ويخفض مستوى الهرمونات المحفزة على الاضطراب.
نعم مستمعينا، وإلى هذه الحقيقة التفت الإسلام حيث توصي تعاليمه أن يكون الناس ذوي طلاقة وجه، وأن الإنسان المؤمن يعرف بطلاقة الوجه والبشاشة. إن الابتسامة في حد ذاتها تساعد على تقوية العلاقات الاجتماعية بين الناس، وتقلل من ضغائن النفس وأحقاد القلب. والضحك إن عد أمرا مطلوبا، فهو حينما يكون من دون سبب يكون من قلة الأدب، كما يقول المثل المعروف: الضحك بلا سبب من قلة الأدب. ومن جهة أخرى، لا ينبغي أن يؤدي إلى إهانة الآخرين. ونهى الإسلام دين الأخلاق والحياة عن القهقهة، أي الضحك بصوت عال، ونهى أيضا عن السخرية من الناس.
أيها الأعزاء، إن طلاقة الوجه مقرونة بالأخلاق الحميدة وحلو الكلام مؤشرات على سواء شخصية الإنسان. وفي القرآن الكريم مدح لخلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أسوة للعالمين، مثل قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي وصف لأمير المؤمنين عليه السلام: فإن حدة المزاج ضرب من ضروب الجنون. ويروي التاريخ أن علي عليه السلام كان ذا دعابة، وأنه مصداق المؤمن البشوش.
وفي رؤيتي الإمام جعفر الصادق عليه السلام: فإن تبسم المؤمن في وجه أخيه المؤمن حسنة. ويوصي الناس بالتواضع وحسن الخلق وطيب المعاشرة مع الآخرين. ومن العوامل التي تساعد على إدخال المرح في النفوس اعتناء الإنسان بظاهره، بأن يكون دوما نظيفا يلبس نظيف الثياب وليس بالضرورة فاخرها، ويتعطر بالعطر الشذي والفواح. وفي حياته المباركة كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأسوة الحسنة لنا في كل الأمور، كان يبدو على الدوام في مظهر حسن متطيبا. وروي عنه قول: أحب من دنياكم ثلاثة، منها الطيب.
أيها الأكارم، تبادل الزيارات وصلة الأرحام تدخل الفرح في قلوب الناس. وتشير الأحاديث الشريفة أن صلة الرحم تزيد في العمر. ويبدأ التواصل الاجتماعي من الأسرة بين الزوج والزوجة، حينها يشعران أن السعادة على مطرق باب بيتهما. ويحل السرور في نفس الإنسان حينما يخصص من وقته شطرا للسفر والتجوال والسياحة والترحال، ولا ريب أن رثابة العيش تقلل من نشاط الإنسان وتحد من سروره. والسفر لا يبعد الإنسان عن بيته وحسب، بل يبعده عن مشاكله التي تؤذيه. ولهذا قال الشاعر: وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
نعم أيها الأحبة، يدلنا حديث مروي عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن في السفر ضمانا لصحة الإنسان. إن الصحة والسلامة نعمة كبيرة من نعم الله تبارك وتعالى علينا، وهي ذات دور كبير في إطفاء الفرح والسرور على النفس. أجل، إن الصحة كما قيل تاج فوق رأس الإنسان، وإن هذه النعمة الإلهية الوافرة إن فقدها الإنسان ازداد معرفة بقدرها وقيمتها. وفي معنى حديث للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحة والسلامة إن وجدت تمكن الإنسان من الاستفادة من عواقب الحياة، وإن غابت حرم الإنسان من لذائذ الحياة. ويوصي الأطباء للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية بممارسة الأنشطة الرياضية التي بدورها تفيد الانشراح في النفس. نعم، إن الجسم والنفس من الناحية الوظيفية في ارتباط، فمتى سلم الجسم سلمت الروح، ولهذا قيل العقل السليم في الجسم السليم. ولعل في هذا الكلام ما يومئ إلى ضرورة رعاية الأمور الصحية، وإلا فهذه القاعدة ليست منطبقة دوما. وقد نرى عقلا سليما في جسم عليل، والتاريخ القديم والمعاصر خير شاهد على أن بعض العلماء ليس لهم أبدان سليمة، ورغم المرض قدموا للبشرية إنجازات عظيمة.
المزاح أحبتي من عوامل إدخال السرور في النفس، لكن بشرط ألا يتعدى معقول الحدود، وألا يقود إلى إهانة الآخرين والسخرية منهم. ويستفاد من قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن المزاح من علامات المؤمن، ونهى صلوات ربي عليه وعلى آله عن تقطيب الوجه والتعبس، وكان حينما يشاهد في أصحابه من هو حزين يمازحه حتى يدخل السرور في نفسه ويزيل الحزن عنها.
وفي حياة الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين مظاهر لامعة للأخلاق الحسنة. يقول يونس الشيباني، وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام: إن أبا عبد الله الصادق عليه السلام سأله عن المزاح بين المؤمنين، فقال يونس: هو قليل. فأفهمه الإمام عليه السلام بأن المزاح له أثر في مسرة النفس إن كان في حدود الآداب، لكن كما جاء في الأمثال كل شيء إن زاد عن حده انقلب ضده. وانطلاقا من هذا، فإن المزاح مقبول لا مذموم إن لم يتجاوز الحدود ولا يفك للأخلاق القيود.
نعم أحبتي، علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معلم الأخلاق الأعظم ومربي الإنسانية، أن كثرة المزاح تذهب بماء الوجه وتزيل الإيمان. أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الإسلام ونمط الحياة. شكرا لحسن إصغائكم،
وتحية طيبة لرائع تواصلكم مع سلسلة حلقات هذا البرنامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ، وعند الرابعة والدقيقة السابعة تستمعون إلى أنفاس حزينة. الصديقة المظلومة، كلمات في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين، تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الثامنة والعشرين، وعند الرابعة والدقيقة السابعة والأربعين نقدم إليكم نور وبلاغة. نهج الحياة، تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الثامنة والخمسين، وعند الخامسة والدقيقة الحادية عشرة نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند الخامسة والدقيقة الثانية والثلاثين، وعند الخامسة والدقيقة السابعة والثلاثين تستمعون إلى استفتاءات. زيارة الأئمة عليهم السلام، تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة السادسة والخمسين، وعند السادسة والدقيقة السادسة نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. أوراق من التراث، تقدم إليكم عند السادسة والدقيقة الخامسة والعشرين، وبعد ذلك نقدم إليكم منار الأحكام. دعاء اليوم، وهو يوم الخميس، تستمعون إليه عند السادسة والدقيقة الثالثة والأربعين، وبعد ذلك نقدم إليكم فاطمة الزهراء سيدة النساء. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، دمتم سالمين.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ، قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، وأهلا بكم في حلقتنا الثالثة مع أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. حين رجع أبو ذر إلى قومه نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعاهم إلى الله عز وجل ونبذ عبادة الأوثان والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله، فكان أول من أسلم منهم أخوه أنيس، ثم أسلمت أمهما، ثم أسلم بعد ذلك نصف قبيلة غفار، وقال نصفهم الباقي إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة أسلمنا. وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قوله: فأتيت أنيسا فقال: ما صنعت؟ قلت: إني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك،